وقد علم بنو عمنا هذا عليهم لعائن الله، وعرفوا أن الفرصة متاحة لهم ما دام العرب فاسقين فاجرين مختلفين متناحرين، هذه فرصة بقائهم ونمو دولتهم وحياتهم. فلهذا ينشرون كل ما من شأن أن يلطخ القلوب ويسكر النفوس من كل وسائل تصرف المسلم عن الإسلام، ينشرونها بأية واسطة. لعلي واهم، والله إني لعلى علم، عرفوا أن مدى حياتهم ومدى وجودهم وسيادتهم مع فسق المسلمين والعرب وبعدهم عن الإسلام. الأمر ما هو جديد، خرجوا من مدينة مشردين، الآن أقاموا دولة في قلب العالم الإسلامي. صح هذا ولا خيال هذا؟ كيف يتم؟ إذن آمالهم ماتية. عرفوا يقينا أن الذي يتم لهم مرادهم ويحقق هدفهم فسق العرب المسلمين وفجورهم وشركهم وباطلهم وانصرافهم واختلافهم، وهم يعملون على تحقيق ذلك بشتى الوسائط والوسائل في العالم بأسره. من لم يصدق هذا الكلام نقول مات رحمة الله عليه. هيا نقبل على الله في صدق. 24 ونحن مسلمون 24 ساعة آيتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله لا يأخذون فرحين، أقسم بالله بدون حرب من قادر على رحيل أحد، لعلمهم ولجهلنا. هم عرفوا هذا ونحن ما عرفنا، لا نبالي، نبقى مفرقين مختلفين نتناحر، لا قيام للشريعة ولا هم ولا إلا الأكل والشرب والجماع وخبز الجميع. والآن جدليات اليهود ومظاهر عداهم للرسول ومظاهر عنادهم للرسول والمؤمنين. قال: وإلى جانب ذلك الدس والوقيعة التي يقوم بها منافقو يهود ممن أسلم من أحبارهم في الظاهر وهو مبطن للكفر والعداء الشديد في الباطن. معاشر المستمعين، هذا كلام مبسط لا يحتاج إلى شرح، أو ما تفهمونه كلام عادي هذا، فلهذا فقط نصرده سردا. قال: هناك جماعات أخرى تصرح بكفرها وحقدها وعدائها في صراعها للرسول صلى الله عليه وسلم ودينه وأتباعه، وتجادل وتعاند. ونذكر للعبرة طرفا من جدالها وعنادها لنقف عليه. فهذا رافع بن حريمنا عليه لعاهن الله يقول في جدله الساقط الهابط: يا محمد، إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل له فليكلمنا حتى نسمع كلامه. يا ليت كان بين يدي وصفنا على خده. سمعتم ما يقول؟ يقول: يا محمد، إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل له فليكلمنا حتى نسمع كلامه. قال: فأنزل الله تعالى فيه قوله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم: تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وأسكته. وهذا سلام بن مشكم ونعمان بن أبي أوفى ومحمود بن جحية وشاس بن قيس ومالك بن صيف يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا؟ كيف نتبعك على دينك وقد تركت قبلتنا؟ إذ كان الرسول والمؤمنون يستقبلون بيت المقدس 17 شهرا تقريبا. ثم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الآيات جن جنونهم. كيف يترك قبلتنا ويستقبل البيت وهم يعلمون أن قبلة الحق هي البيت ما هو بيت المقدس؟ قال: وأنت لا وأنت نعم كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزير بن الله؟ هذه مسألة ثانية. كيف نتبعك وأنت تركت قبلتنا وما تعتقد أن عزير بن الله؟ فأنزل الله ردا عليهم: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم فقط. الواقع خلاف ذلك، يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. من يدافع عن رسول الله؟ هذا الله رب العالمين. وهذا جابر ابن أشيع وشمويل يجدان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان ما، فيقولان له: يا محمد أخبرنا متى تقوم الساعة إن كنت نبيا. وهم يعرفون أن الساعة لا يعلمها إلا الله، لكن العناد والمكابة وأذية الرسول صلى الله عليه وسلم لعنة الله عليهم. يقولان: يا محمد أخبرنا متى تقوم الساعة إن كنت نبيا كما تقول. فأنزل الله تعالى ردا عليهم قوله: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله ناصر أوليائه. قال: وهذا نعمان أيضا وبحر بن عمر وشاس بن عدي أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدونه، فكلموه وكلمهم صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله تعالى وحذرهم من نقمه. فقالوا: ما تخوفنا يا محمد؟ نحن والله أبناء الله وأحباؤه. تخوفنا؟ نحن أبناء الله وأحباؤه. فأنزل الله تعالى ردا عليهم من سورة المائدة، أنزل قوله: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. أفهمهم، قطع ألسنتهم. لو كنتم أبناءه وأحبه لما يعذبكم؟ ما مسق أجدادكم قردة وخنازير؟ قال: وهذا رافع بن حارثة وسلام بن مشم ومالك بن الصيف ورافع بن حرملة بن حريملة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه، فقالوا: يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من الله حق؟ قال: بلى نعم، ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ الله عليكم من الميثاق فيها، وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس فبرئت من إحداثكم، أي فبرأت مما أحدثتموه من البدع في دين الله. فقالوا معاندين: إنا نأخذ بما في أيدينا، فإنا على الهدى والحق، ولا نؤمن بك ولا نتبعه. فأنزل الله تعالى فيهم قوله من سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. فأسكتهم. نحن ما نالنا ولا واحد من المئة مما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنوات 8 في السير هذا صلى الله عليه وسلم، ونحن ما استطعنا حتى نقول لامرأتي لا تفعل كذا أو لابني لا تفعل كذا. قال: وهذا النحام بن زيد وكيردم ابن كعب وبحري بن عمر أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يجادلونه، فقال: يا محمد، أما تعلم مع الله إلها غيره؟ يا محمد، أما تعلم مع الله إلها غيره؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، بذلك بعث وإلى ذلك أدعو. فأنزل الله تعالى فيهم وفي قولهم: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإني بريء مما تشركون. الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قال: وأتى رهط منهم، نفر 9 إلى 7 إلى 8، فقالوا معاندين مجادلين: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ وهم يعرفون لكن يريدون أن يستفزوا الرسول ويؤلموه. هذا الله خلق العالم، فمن خلق الله؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتقع لونه وتغير، ثم ساورهم غضبا لربه. فأنزل الله عليه، فنزل عليه جبريل فمسكه فسكنه، اشتد غضبه وكاد ينالهم، فنزل جبريل فسكن وطمأنه وقال: خفف عليك يا محمد. هذا الغضب لله، لو أخذوا ماله لو ضربوا جسمه ما غضب، لكن لما افتروا على الله وكذبوا بهذا الكلام ما تمالك صلى الله عليه وسلم، انفعل أشد انفعال، ولولا أن جبريل سكنه لكان ينال منهم. قال: وأتى رهط منهم فقالوا معاندين مجادلين: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتقع لونه أي تغير. قال: ثم ساواهم غضبا لربه، فنزل عليه جبريل فسكنه وقال: خفف عليك يا محمد. وأتاه من الله بجواب ما سألوا أنس: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا. الجواب الشافي، وهو صالح للرد على كل هذه الأباطيل وهذه العلمانية والبلشفية ونفاه وجود الله. قل يا رسولنا المبلغ عنا لهذا السائل أو السائلين الحمقى سألوا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كيف ينفى وجود الله؟ دائما نقول لو كنا في بهو أو ما يسمى بالقاعة الكبرى للبلاشفة في روسيا في موسكو أيام بدأوا الإلحاد، ووقف رجل وقال بينهم لا إله إلا الله، والله ما يستطيعون أن ينقضوا هذه الجملة نقضا عقليا حقيقيا ولا بهتوا. لو وقف أيضا آخر في باوي كنيسة في إيطاليا وقال اسمعوا لا إله إلا الله، والله ما استطاع أن ينقضها. أما البلاشفة الملاحدة الذي يقول لا إله والحياة مادة، وهذا هو العصب الذي تمسكون به، لا إله والحياة مادة، نقول له قس يا هذا في وسط الباب وقف، أسألك أنت عاقل ولا لا، فيلسوف حكيم عالم إمام، أنت موجود أو غير موجود؟ فإن قال غير موجود أخرجوه مجنون، هذا قائم بيني قال أنا غير موجود، يقول هذا عاقل؟ فإن قال موجود باسم المفعول من أوجدك؟ يقول الحجر، أنت مجنون، حجر يوجد عقل وبشرية هذه وكمال، قال الكوكب، الكوكب يفعل هذا، أمي، أمك موجودة أيضا مخلوقة، من أوجدك؟ ها قل الله واسكت هذا، ما عندك إلا هذه الكلمة الله. وبطلت سرية العلمانيين والملاحدة في البهو الصليبي لا إله إلا الله، يقولون هاتوا، قالوا اثنين ثلاثة، ثلاثة من هم الثلاثة؟ قالوا عيسى، عيسى هذا كلمة الله وروحه نفخ في مريم البتول، مات عيسى ولا لا؟ صلبتموه، كيف الإله يصلب ويموت وأنتم تعلقون الصلبان في أعناقكم أسفا وحسرا على موت ربنا؟ أعوذ بالله، أي عقول هذه؟ إذن زيد الثاني من هو؟ الأقلوم الثاني أمه البتول العذراء الطاهرة المؤمنة أصبحت إله، من يضحك على قلوبكم أنتم وعقولكم؟ الثالث قالوا روح القدس جبريل، جبريل رسول الوحي مخلوق لله عز وجل سفير له بين أنبيائه، أين التعدد؟ والله ما هو إلا الله الواحد، الله وحده. وآية الصمد أو سورة الصمد هذه تعديل ثلث القرآن، من أراد أن يكتب أجر ثلث القرآن يقرأ قل هو الله أحد مرة واحدة، ولكن يرتلها وهو مؤمن بما تدعو إليه وتحمله، موقنا بأنها وحي الله وكلامه يكتب له ثلث القرآن، لأنها وحدت الله عز وجل وأبعدته عن مشابهة الكائنات والمخلوقات، ليس له كفو ولا مثيل قط، وكيف يكون له نظير أو مثيل وهو خالق كل شيء؟ من أبسط الأدلة، فهل هذه العمود مثل المهندس الذي بناه؟ فهذا لا عقل له ولا بصيرة. فهل الكرسي هذا كالنجار الذي صنعه؟ فكيف تكون الكائنات شبيهة بالله وهو خالقها؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ليس كمثله شيء، هو الله أحد، الله الصمد. ما معنى الصمد؟ كل خلائق محتاجة إليه في حياتها، في بقائها، في وجودها، في كل شيء مفتقر إليه، وهو غني عنها كلها، لا يحتاج إلى ملك ولا إلى نبي ولا مهندس ولا كائن ولا شمس ولا قمر. فالصمد الذي افتقر إليه واحتاج كل كائن واستغنى عن كل كائن، هذا هو الله. هذا يوجد له نظير؟ اثنين أو ثلاثة؟ هذا هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. هذا الذي شاع بين الخليقة من التناسل في الحيوانات كلها والموجودات، لم يلد ولم يولد، وأعظم من ذلك ولم يكن له كفوا أي مثيل أحد. والآن قال نتائج وعبر لهذه المقطوعة التي سمعناها. قال أولا تقرير أنه كان من اليهود منافقون، صح ولا لا؟ والله العظيم ولا عجب، فإنهم أهل لكل شر إلا من رحم الله. وإلى اليوم من هبط بالعالم الإسلامي ما تعرفون؟ اليوم ما إن أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة عقدوا العزم على أن يحاربوا الإسلام ما حدث، عرفتم؟ والرسول أعلنها صريحة، لا يجتمع دينان في الجزيرة، هذه قبة الإسلام، لا يوجد فيها دينان أبدا، ما هو إلا دين الله الحق الإسلام. ونفذ عمر المهمة، لأن الصديق عاش فتنة في حرب الردة 3 سنوات فأقل، فولى عمر فأجلاهم أبعدا. من ثم عقدوا العزم على الحرب الحيل، من يعمل معهم؟ فتح عمر بلاد فارس وأفقط عرش كسرى، فتكون حزب يعمل في الظلام للانتقام من عمر والإسلام. وهذا الحزب والله إلى يوم أفراده موجودون. فبحثوا عمن يتعاونون معهم، فتعانقوا مع اليهود، فعمر رضي الله عنه هو الذي ضرب طعن برمح في محراب رسول الله وخر طريقا وهو يصلي، من قتله أبو لؤلؤ المجوسي، كان مولى أو عبد من أمير للمغيرة بن شعبة، من دسه ومن دفعه؟ الحزب الذي يعمل في الظلام، هذا الذي أوجد الفتنة، فتنة عثمان، وكانت سبب يعني إيقاف نور الله لولا فضل الله. هذا عبد الله بن سبأ الصنعاني اليهودي. إذن ومشى نور الله، ففتنة عثمان هم الذين أوقدوها، فتنة علي ومعاوية والله بأصابعهم أجهزوها وأوقدوا نارها. وما زالوا، ما إن وصل الإسلام إلى الأندلس حتى وجدوا أيضا كبار الأسس ورجال الدين الصليبي يرتعدون خوفا من نور الإسلام غطاهم، بدأ من الشرق والغرب، فتعانق الثلاثة فتكون منهم ما نسميه بالثالوث الأسود، ودخلوا في معارك وفشلوا وانهزموا، فقالوا دعنا من حرب الإسلام والمسلمين، هيا نمكر ونكيد لهم. فبحثوا ما سبب قوة العرب، ما سبب إقبال البشرية على الإسلام، قالوا بالبحث والعناية سبب حياتهم القرآن، وهم صادقون، وهم والله صادقون. القرآن هذا الروح الإلهي هو الذي أحيا هذه البشرية ورفعها. كيف نفعل؟ نحرق القرآن؟ من أين نصل إليه في صدور النساء والرجال في العالم؟ قالوا فقط نصرفهم عنه حتى يصبحوا لا يقرؤونه ولا يستمعون عليه للهداية والنور الإلهي ليسموه ويرتفعوا. ووضعوا قاعدة وهي إثمار تفسير القرآن العظيم صوابه خطأ، إن فسرت آية وأصبت فأنت مخطئ يا ويلك، وإن أخطأت فأنت كافر. فما أصبح مؤمن يقول قال الله، قال سيدي فلان، قال العلامة، قال شيخنا، قال الله، لا اسكت أنت ما تعلم. صواب خطأ وخطأ كفر. ماذا يفعل المسلمون بالقرآن إذن؟ يحرقونه؟ لا، يقرؤون على الموتى. فأصبح العالم الإسلامي من أندونيسيا إلى موريتانيا إذا مات الميت يجمعون طلبة القرآن بالدينار والدرهم أو على الأقل بالرز واللحم، ثلاث ليالي سبع ليالي أصبح الناس يقرؤون القرآن لهذه المهمة. كانت والدة رحمة الله عليها قبل أن يكبر الشيخ ويعلمها سألت الله، قالت اللهم ارزقني ولد واجعله من حضرة القرآن حتى يأتيني باللحم في كل مناسبة، لأن طلبة القرآن يوضع لهم اللحم، يأخذ لحمه يلفه في منديله يأتي بها إلى امرأته أو إلى أمه، واللحم كان صعب من العام للعام، بعض العائلات يأكلونه. عرفتم؟ نحلف لكم القرآن لا يتعلم في الكتاتيب المساجد إلا لهذه المهمة. لا إله إلا الله، هبطت الأمة، ماتت، فسدت عقائدها، أشركت بالله، عبدت الأصنام، الموتى، ما بقي شيء. ومن شك في ذلك فهل استعمرنا الغرب والشرق وداتنا بنعاله وإلا لا؟ لو كنا مؤمنين أولياء الله والله ما سلطهم الله، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والسنة النبوية الحكمة المحمدية المفسر لكلام الله المبين لمجمله، هذه السنة تقرأ للبركة، تدرس كتاب الفقه طويل الشتاء كامل والصيف كمل، الحديث لا في مجمل وفي خاص وعام، لا ماذا نسمع بالحديث؟ نقرأ للبركة. فالروضة عندنا إلى اليوم، وإن كان إخواننا يظنون أننا ننقدهم، نحن نريد أن نهديهم بإذن الله. إلى الآن تعال في رمضان تجد أعيان المدينة ورجالاتها في الروضة يقرؤون سيد البخاري للبركة، طول العام ما يجلس واحد يتعلم الهدى، وفي رمضان حلقة كبيرة يدرسون سيد البخاري للبركة، لا لنتعلم الهدى ونعرف الأحكام الشرعية والسياسة والقانون والآداب، لا لا لا، للبراسة. من فعل هذا بنا؟
الثالث.
هل الثالث هذا مات وإلا؟ أوه على زاد ارتفع. لا يموت إلا إذا ارتفعنا نحن. اخمش. وهم يعملون على إماتتنا حتى بالدش والخلاعة والصور. وما زال العالم الإسلامي في سكرته إلى الآن. هل عرفتم هذا؟ عرفتم من هو الثالوث؟ احذروه. كيف نحذر؟ نناقضه. كل ما يدعو إلى باطل نعرض عنه. المهم إذا أردنا أن نخزيهم ونذلهم نستقيم. الحلال حلال الحرام حرام، وخلقنا لعبادة الله وطاعته وتعلم كتابه وهدي رسوله، فنستقيم آدابا وأخلاقا وعبادات تنحل تلك الآمال التي بقلوبهم. عدنا والعود أحمد. أما ما زلنا خلافات والصراعات والتكفير والذم والسب والبروك والجثوم على المعاصي وكبائر الذنوب، هم في راحة كبيرة. قال نتائج وعبر. أولا تقرير أنه كان من اليهود منافقون، ولا عجب، فإنهم أهل لكل شر إلا ما رحم الله، كابن سلام مثلا. ثانيا بيان ما كان يلاقيه الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم من جدل اليهود وعنادهم في المدينة قبل خروجهم منها، وقفنا عليه الآن. ثالثا نزول القرآن بالرد على ما كان اليهود يلقونه من الشبه والحجج الباطلة والمزاعم الكاذبة. اللهم أصلحنا ظاهرا وباطنا، اللهم أصلحنا ظاهرا وباطنا، يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وبين يدي الدرس أعلمكم أن أحد الأبناء الصالحين العلماء طالع هذا الكتاب مطالعة جيدة، وعثر فيما يرى على ثلاثة أخطاء. الخطأ الأول وهو حق وقد محوناه، وهو لما ذكرنا أركان وكيف جادل الرسول صلى الله عليه وسلم وحاجه وصارعه بالانفعال، قلنا لعنة الله عليه، ثم محوناه فطبع عليه. لما؟ لأنه كان أسلم بعد ذلك الصراع، أسلم عام الفتح، فهذا الامتعال قلنا عليه لعائن الله ومحوناها بالطبع، هذا غير موجود. عرفتم؟ المسألة الثانية، حسب رأيه أن قضية الغوانيق أردها كثير من العلماء وما قبلوها وقال فيها علماء، والمسلك الذي وفقني الله تعالى إليه وسلكته نعم المسلك، وأنا على يقين من صحة ما قلت وكتبت. فبهتم هذه القضية قضية الغرانيق تداولها العلماء من عهد الصحابة، لكن كون المشركين يسجدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلا كبارا ما استطاع يسجد أخذ حفن التراب وسجد عليها، لو لم يكونوا قد سمعوا من الشيطان مدح آلهتهم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لا ترتفع ما كانوا ليسجدوا. ثم هذا الحديث أخرجه البخاري فقط. نحن نقول الرسول يعصمه الله ما ينطق بكلمة الباطل، وإنما الشيطان نطق بها وأسمع إخوانه ورجاله فظنوا أن الرسول امتدح آلهتهم، فلما سجد في آخر سورة سجدوا من سورة النجم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى عند قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى الآيات. فهمتم؟ فهذه المسألة الثانية لا وزن لها، إننا فيه على حق. الثالثة نشيد بان السعاد، لا نشيد طلع البدر علينا لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوباء يوم هجرته، استقبله الأنصار بنسائهم وأطفالهم والبنات لا ينشدون طلع البدر علينا. هذا وإن ضعفه الناس قالوا ما يصح، ماذا فيه من هذا؟ ما فيه إلا خير. عرفتم لما نبهت؟ لأن هذا الأخ فتح الله عليه كتب كتابا ويباع، خفت أن تتبلبلوا. الكتاب يدور حول هذه النقاط الثلاثة. الأولى لأننا لركانا، وهذا ما حوناه في الطبع، هذه لا وجود له. ها؟ طبعات قديمة. ثم لما نقلنا نحن عن علماء التاريخ ابن الأثير وبفلان وفلان ما ذكر، فكونكم أنتم تتبعتم الأخبار ووجدتم أن الرجل أسلم نحن معذورون، نحن بموقفه الصعب أمام رسول الله يتحدى قلنا لعنة الله عليه. ثم إذا أسلم أو تاب تاب الله عليه، لكن لو عرفنا أنه أسلم نصبر على أذاه ولا نلعنه. هل فهمتم هذه؟ الحمد لله. والآن وكاليهود في حربهم للرسول والمؤمنين وعنادهم ومكرهم بالمدينة نصارى نجران. اليهود عرفنا عنهم وعرفنا ما قاموا به في المدينة، والآن هذه المقطوعة نصارى نجران. النصارى جمع نصراني المسيحيون، ونجران مدينة من مدن المملكة في جنوبها موجودة إلى الآن تسمى نجران، كان فيها نصارى يعبدون المسيح، وجاء وفدهم إلى المدينة ونسمع ما يقولون. قال وبمناسبة ذكرنا جدال اليهود وعنادهم نذكر جدال النصارى وعنادهم المتمثل في وفد نجران. وإن كان هذا الوفد لم يثب في هذه السنة الأولى من الهجرة، إذ وفد في سنة الوفود وهي سنة 9 من الهجرة، ما جاء في أول سنة، جاء في السنة 9 وتسمى سنة الوفود، إذ دخل الناس في دين الله أفواجا من جميع أنحاء المملكة أو الجزيرة. وفي هذا نزل القرآن: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الفتح كان سنة 8، فتح الله مكة، سقطت عاصمة الشرك وتحولت إلى قبة إسلام، من ثم أصبح العرب يأتون جماعات من أنحاء شتى في هذه الديار، تلك هي الوفود. جاء وفد النصارى من أجران، ولا مرحبا بهم أيضا، أو تعقبون علينا، حالة الغضب هذه، لا مرحبا بهم، آذوا رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كان هذا الوفد لم يفد في هذه السنة الأولى التي نتحدث فيها عن أحداثها من الهجرة، إذ وفد في سنة الوفود وهي سنة 9 من الهجرة النبوية. قال: وكان أفراد هذا الوفد 60 راكبا. وفد مكون من 60 فارسا أو راكبا، ما هم مشاة. قال: بينهم من بينهم 14 راكبا من أشرافهم، والذين يؤول أمرهم إليهم من رجال الوفد، قال 3، وهم العاقب واسمه عبد المسيح، والسيد واسمه الأيهم، وأبو حارثة أسقفهم، وهو أحد بني بكر ابن وائل، وكانت له منزلة رفيعة عند ملوك الروم في بلاد الروم، منزلة عالية عندهم، وذلك لما أبداه من اجتهاد في دينهم والدعوة إليه، شاهدوا منه اجتهاده في نشر المسيحية في الجزيرة فأعزوه وأكرموه. قال: وكانت له منزلة رفيعة عند ملوك الروم، لما؟ قال: لما أبداه من اجتهاد في دينهم، ولما كان عليه من العلم، كان عالما بالتوراة والإنجيل، ولذا هو أسقف. فلما أمدوه بالمال فبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات، بنوا الكنائس في نجران. قال: ولما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أية مدينة هذه؟ جلس إمامهم أبو حارثة على بغلته التي يركبها متوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى جنبه أخ له يقال له كرز ابن علقمة، فعثرت بغلته به، فقال أخوه كرز: تعس الأبعد، تعس الأبعد، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عثرت البغلة ماذا يفعل أخوه وهو راكب عليها أخوه؟ قال: تعس الأبعد، يعني الرسول هو السبب في هذا، يعني هو تعيس. قال: تعس الأبعد، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لو أخوه أبو حارثة: بل أنت تعيس، بل أنت تعيس، ما هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أسقف عالم ما هو جاهل، وأقول جاهل تعيست أنت. قال فقال ولم يا أخي، لم ترد الدعوة بالشر علينا؟ قال والله لا النبي الذي كنا ننتظر، لا النبي الذي كنا ننتظر من زمان متى تطلع شمسه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة الأسقف وإلا لا؟ شهادة أعلمهم. فقال له كوز ما يمنعك منه، أي من الإيمان به واتباعه وأنت تعلم هذا؟ قال معتذرا ما صنع بنا هؤلاء القوم، يعني النصارى الروم، شرفونا مولونا أكرمونا وقد أبوا إلا خلافه، فلو فعلت نزعوا منا كل ما ترى. فمن هنا تستطيع أن تقول 75% من القصص اليوم وقبل اليوم يعرفون أن رسول الله هو رسول الله الخاتم، وأن الإسلام هو دين الله، ولا يمنعهم إلا المنصب. أسرة كاملة تعيش عيشة الملوك، كيف يخرج من النصرانية ويدخل في الإسلام ويفقر تلك الأمة كاملة ويعيش في حالة يمنعهم هذا أن يسلموا إلى الآن؟ بل الآن أكثر علما لانتشار العلم، ويوجد منهم مقلدون لا يعرفون شيئا. قال وأكرمون وقد أبوا إلا خلافه، فلو فعلت أي أسلمت نزعوا منا كل ما ترى. فأضمرها كرز في نفسه وأسلم، لأنه ما عنده مسؤولية أخوه، أضمرها في نفسه ما قال شيء وأسلم بعد ذلك. قال وحضرت صلاة العصر للوفد، حضرت صلاة العصر وقد دخلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلوا العصر إلى المشرق. أي مسجد رسول الله له؟ صحيح؟ أي والله، صلوا إلى المشرق هكذا، لأن قبلة النصارى إلى الآن إلى المشرق. وكان بعض الصحابة أنكر عليهم ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم، خلوهم، اتركوهم يصلوا إلى المشرق، إذ تلك قبلتهم في كنائسهم. بالمناسبة نحن ما نعرف هذا، كان هذا نسي طرطار، حدثناكم بهذه الحادثة، هذا نسي طرطار أستاذ في جامعة الطربون بفرنسا، كتب في جريدة لومون الفرنسية يتأسف وينعى على المملكة وحكومتها لما يمنعون إخواننا في المملكة أن يقيموا قداسا لهم، ونحن نسمح للمسلمين ببناء المساجد، مئات المساجد، ما هذا التعصب؟ عرفتم؟ فأعطيت المقالة المترجمة فرددت عليه، فرد علي، أنا رددت عليه بكلمة فاصلة خالدة، وهي أن هذه المملكة بمثابة قبة الإسلام، بمثابة مسجد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في الجزيرة في قبة الإسلام وبيضته. فقلت يا مسيو هل يعقل أن نبني كنيسة في داخل المسجد؟ الجواب ما يجوز. هل يجوز أن نبني مسجدا في داخل كنيسة؟ الجواب والله ما يجوز. فمن هنا المملكة لا تسمح بأن يقام قداس للنصارى أو لليهود أو لغيرهم لأن هذا مسجد. فرد قال عندنا الحجة، هاه نبيكم صلى الله عليه وسلم لما وفد وفد نجران عليه سمح لهم أن يصلوا في مسجده. كيف عرف هذا ونحن ما نسمع بهذا؟ 90% ما يعرفون من المسلمين، سبحان الله العظيم. قال لقد سمح النبي صلى الله عليه وسلم لوفد نجران الصليبي أن يصلي في مسجده. فقلت له يا ميسيو طرطر هذا الأمر هذا نسخ، تعرفون النسخ قانون كان جائز معمول به وبعد نسخ، هو عاهد إلى أصحابه ألا يجتمع دينان في الجزيرة، فنفذ عمر رضي الله عنه وأزل اليهود من الجزيرة والنصارى. فسكت وكتب قال لما تمنعون هذا القداس في غرفة في فندق؟ قلت له هذا ليس خاص بالنصارى، عندنا الخرافيون وأصحاب التيهان والضياع لو نضبطهم يقيمون حفل مولد أو كذا على طول يطوقون ويسفرون وهم مسلمون، فكيف إذن بغير المسلمين؟ وهو الواقع، لو يعرف الهيئة بدعة تقام في محل فلان يطوقونهم ويجلونهم. وسكت القسط وانتهينا. عرفتم ماذا؟ اسمه ثرثار، ثرثار بطاءين وراءين. المناسبة هي هذه، سمح لهم الرسول أن يصلوا ولا لا؟ هذا وفد وضيفهم وزعهم على أصحابه، كل واحد أخذ نفر للأكل والشرب، ما في فندق أو مكان البيت. قال فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ثلاثة وهم أشرافهم وقادتهم، وهم أبو حارثة والعاقب والسيد، وهم مع اختلاف في أمرهم يقولون في المسيح هو الله، ويقول هو ولد الله، ويقول هو ثالث ثلاثة. الآن النصارى مختلفون إلى 72 فرقة، كلهم مشركون يولهون غير الله ومختلفون، والله العظيم. فعلى اختلافهم في المسيح منهم من يقول هو الله ابن الله ولد الله، وهذا قول أهل الملة النصرانية، ويحتجون في قولهم إنه ولد الله بما يحتجون علينا. قال لأنه لم يكن له أب يعلم أبدا، ما لعيسى أب يعرف، وقد تكلم في المهد وهو يرضع. إذن وهذا لم يسمح أحد من ولد آدم، فلهذا يكون هو ابن الله، وهذا قياس معقولان. ابن الله الرب تبارك وتعالى خالق السماوات والأرض والملكوت يحتاج إلى زوجة؟ تعالى الله عن اتخاذ الولد الزوجة. الجن قالوا ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. إذن من زوجته؟ يعني مريم هذه يضحوك هذه خزء سخرية.
ولكن الشيطان يفعل الأعاجيب ببني الناس ويعميهم ويطمهم. الشاهد في إيرادهم هذه الأباطيل قال: ويحتجون في قولهم إنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى: فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا. الله عز وجل رب العزة والجلال يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قالوا: إن هذه ما يكون واحد، لابد يكون مع اثنين أو ثلاثة. إنا كل شيء، إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال: هذه الصيغة تدل على وجود غير واحد، لو واحد لقال أنا، وقلنا لهم هذا بسبب جهلكم بلغة العرب، ما عرفتم، وإلا إن يقولها السلطان، يقولها الرئيس، يقولها الحاكم، بمعنى نحن. فليس بلازم أن يكون إن، لابد أن يكون ثلاث أو أكثر. الواحد يقول في عظمته: إنا أمرنا بهذا، إنا قلنا لكم كذا وكذا. المهم يعني تعلق بخيوط العناكب أو العنكبوت. فيقولون: لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت، ولكن هو وعيسى ومريم، هو عيسى ومريم. متى وجد عيسى ومريم؟ متى بينه وبين آدم 8000 سنة؟ كيف هذا الوقت فقط؟ ومن كان يخلق مع الله أولا؟ أقول عقيدة النصارى يردها الأطفال الذين يلعبون، ما تعتمد على شيء عقلي أبدا. هو عيسى ومريم، قبل ما توجد عيسى ومريم من كان مع الله؟ ثم هذه مصيبة أخرى، لو كان عيسى ابن الله كيف يسمح لليهود أن يذبح أن يطلبوه ويقتلوه؟ ولا تقولوا اليهود صلبوه، والله قل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ألقى الله الشبه على رئيس الشرطة اليهودية فأخذوه وصلبوه، لكن يعتقدوا أنهم قتلوه وإلا لا؟ إثمهم كامل وإلا لا؟ جريمة ارتكبوها، وإن لم يفعلوا لأن الله حماه ورفعه إليه. فيقولون: لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وقضيت وقلت، ولكن هو وعيسى ومريم. ويحتجون في قولهم هذا بأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأسقام ويخبر بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا. هذا عطاء الله لتقوم الحجة له على الكافرين به. هذه معجزات، ليس معناه أنه هو خالق الطير وخالق، ولكن الله سخر هذا على يديه لتؤمنوا أنه عبد الله ورسوله. هذه حجة أيضا واهية وباطلة. الله أكرمه وقال: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الآيات. هذا امتنان الله على عيسى بأن رفعوا هذه المنزلة، لأنه ابن الله أو ثاني اثنين مع الله. قال: ولما كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: أسلموا. فقالوا: قد أسلمنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لم تسلموا. فأسلموا. قالوا: بلى قد أسلمنا قبلك، قد أسلمنا قبلك يا رسول الله. قال: كذبتم، يمنعكم من الإسلام دعاؤكم لله ولدا وعبادتكم الصليب وأكلكم الخنزير.
هذه تمنعكم من الإسلام. تقول أسلمنا وأنتم تعبدون مع الله غيره، أسلمنا وتأكلون الخنزير. قالوا فمن أبوه يا محمد إذن؟ من أبو عيسى؟ فصمت عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبهم. وأنزل الله تعالى نيفا وثمانين آية من أول سورة آل عمران في شأن عيسى، فحدث ثم عنه بالتفصيل، وبدأ الحديث بولادة جدتي حنة لأمه مريم في حديث عجيب يدل دلالة قطعية على عبودية عيسى عليه السلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء فيه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. وتبتدئ الآيات إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. 80 آية، كل هذا في دحض هذه الافتراءات الباطلة. قال ثم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة. المباهلة أن ندعو الله عز وجل على الظالم فينا يهلكه، نجتمع في صعيد واحد ونصع دين إلى الله، اللهم كان على الباطل فأبده وما كان على الحق فأبقه. هيا المباهلة. قال ثم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة وخرج صلى الله عليه وسلم ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء الذين يملك إذا ماتوا هو مسؤول عنهم، بنت وبنت وولدي وصهر وابن عمي. قال فلما رأوهم قالوا هذه وجوه لو أقسمت على الله أن يزيل جبال لأزالها. اندهشوا، هذه الوجوه لو أقسمت على الله أن يزيل الجبال لأزالها. فخافوا ولم يباهلوا. عرفتم المباهلة؟ هذه نطالب بأحيانا عند الجدال، هيا نرفع أيدينا إلى الله ليهلك المبطل ويحق الحق. قال ونزل في ذلك قول الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الحق فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين. هذه نزلت فيهم. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم، الحمد لله، يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا نفكر ساعة، دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما تريد أن تفعل فيما دعوتنا إليه. فانصرفوا ثم خلوا بالعاقب أحد زعمين ثلاثة الذي هو صاحب الرأي فيهم، فقالوا يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمد نبي مرسل وقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم يريد عيسى عليه السلام، ولقد علمت أنه ما لاعن قوم النبي قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإنه للاستئصال منكم إن أنتم فعلتم. فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم. إذن فأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك المباهرة يعني. وإن تركتنا على ديننا وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا, ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا فإنكم عندنا رضا, أي محترمين ونقبل حكمكم وقضاءكم. قال وصالح النبي صلى الله عليه وسلم على 2000 حلة يدفعونها كل سنة جزية أهل ذمة 2000 حلة. الحلة هي البدلة ثوبان من لون واحد 2000 حلة. وعلى أن يضيفوا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءوهم ينزلون في نزل يشرفهم ويكرمون به. قال على أن يضيفوا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل لهم ذمة الله تعالى وعهده ألا يفتنوا عن دينهم ولا يعشروا ما يدفعون العشر, وشرط عليهم أن لا يأكل الربا ولا يتعامل به. سبحان الله, بلغ العروبة والإسلام. اشترط على نصارى نجام بعد أن دخلوا في ذمته أن لا يتعاملوا بالربا. لما الرسول ما يفهم أحوال البشرية؟ أقسم لكم بالله والله لو يتحول الربا هذا إلى صناديق إسلامية ربانية لا ظهر في الأفق الإسلامي من النور ما لا يحلم به أحد, تنتهي كل أنواع الباطل والشر والفساد, لا سرقة لا خيانة لا كذب لا تلصق لا جريمة لا حسد لا بغضاء لا لا لا, يصبحون كأمة واحدة. لكن اليهود عرفوا من أين توكل الكتف, عرفوا ما هو الذي يهبط بالأمة, إذن فحرموها من السلفة والقرض والاقتراض والتعاون وحولوهم إلى البنوك فاحترقوا. الفقر الذي يمزق العالم الإسلامي لا نظير له, سببه هذا الربا. المرضى والجاهلون يقيسوا ربا, لماذا هذا؟ لو ما كان ربا كنت إذا احتجت إلى شيء تقول أخي أقرضني 1000 أو 10 يفرح, موجودة في صندوقه لماذا؟ وأخي يريد أن ينتفع بها يقرضه إياها ويربح ويستفيد ويردها. عندنا أموال, من يتعاون معنا على إنشاء مزرعة أو مصنع يجد إخوانه وينتجون ويعملون وتبقى الصلة والرحمة شائعة بينهم. لكن الآن أقرب شخص من إخوانك واطلب منه أن يرد المال, جرد أقرضت أنا ممكن 50-60 واحد ما رد علي قرض إلا واحد من 20 سنة وواحد بعده والباقي ما فيها رد, إما بالمماطلة إما بالتنازل إما هذه حالنا. ما سبب هذا؟ البنوك الربا. وعلة هذا الجهل, ما عرفت هذه الأمة ربها ولا ما عنده ولا ما لديه, أعرضت عن ذكر الله إعراضا كاملا. القرآن يقرأ على الموتى والسنة للبركة. كيف يفقهون؟ كيف يعلمون؟ كيف يفون؟ كيف مستحيل. فأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، قد رأينا ألا نلاعنك وأن تتركنا على دينك وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك فرضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا، فإنكم عندنا رضا. وصالح النبي صلى الله عليه وسلم على ألفي حلة وعلى أن يضيف رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل لهم ذمة الله تعالى وعهده ألا يفتنوا في دينهم، يتركونهم على دينهم وألا يعشروا أو يؤخذ منهم عشر، وشرط عليهم ألا يأكلوا ربا ولا يتعاملوا به. وبعث معهم أبا عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة المحمدية رضي الله عنه وأرضاه. هذه المقطوعة لها نتائج وعبر. قال: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها فالآتي: أولا، بيان أن موقف أهل الكتاب من يهود ونصارى من الإسلام واحد، ما في فرق بين اليهود والنصارى، موقفهم واحد، لا يدون أبدا أن يدخلوا في الإسلام. اليهود خشية أن ينتهي حلمهم بإيجاد مملكتهم في المستقبل، إذ لو دخلوا في الإسلام جابوا في نوره. النصارى العوام مساكين مقلدين يسوسونهم بالعصا، ملوكهم ورؤساء دينهم ورؤساء الدين يحافظون على مراكزهم المالية لا أقل لا أكثر. قال: وهو موقف عداء خالص، وصدق الله العظيم يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه الآية نزلت من 1400 سنة، هل تغير اليهود والنصارى؟ هل رضوا عن المسلمين في يوم ما؟ لأن لن فيها للتأديب كما قال الزمخشري: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا أصبحت يهودي يرحبون بك، نصراني يرفعونك إلى قمة، أما وأنت مسلم لا رضا أبدا. هذا خبر الله وإلا لا؟ من يرد؟ ثانيا، بيان أن المنافع المادية كثيرا ما تحمل صاحبها على الإصرار على الباطل. لما يسمعون هذا الكلام يبكون في نفوسهم، لكن ما يستطيع أن يخرج من تلك أموال ذلك المنصب ويصبح يبيع الكسب وإلا الفلفل الشاه، ما يقدر. لا تقل هذا فقط، بايع الدخان ما يستطيع يتنازل، يقول: إذا ما بعنا الدخان الزبناء ما يأتون. إينا. وهكذا طبيعة البشر واحدة، إلا إذا دخلت المستشفى وتمت استقامة على تلك العقاقير الإلهية. بيان أن المنافع المادية كثيرا ما تحمل صاحبة على الإصرار على الباطل، وهو يعرف الحق ولكن حفاظا على تلك المنافع المادية حتى لا تنزع منه، كما قال أبو حارثة الذي سمعتم ماذا قال. ثالثا، بيان مرية النصارى في معرفة الله عز وجل، إذ مر يقولون هو المسيح، مر يقولون هو ولد الله، مر يقولون هو ثالث ثلاثة، خبط عشوة ارتياب وشكوك لا قيمة لها. قال رابعا، بيان أن من لم يوحد الله تعالى في ذات وصفات وأفعاله وعبادات فليس بمسلم. هم قالوا: نحن مسلمون ولا لا؟
أسلم وقالوا أسلمنا أسلم قالوا مسلمون في زعمهم، لكن ما داموا ما يوحدون الله في ذاته ولا صفاته ولا عباداته، كلمة مسلم ما تنفع. قبلها الرسول منهم ردها 3 مرات، ما أسلمتم تأكلون لحم الخنزير وتقولون مسلمون. خامسا، حب المرء للشيء وإلفه له يحمله على الإصرار على الباطل وإنكار الحق، كأصحاب البدع عندنا، بدع عاش عليها هو وأبوه أمه 50 سنة ما يتنازل عليها لقولك هذه بدعة أبدا، إلا بعد الصقل والنشر والتربية حتى يزول ذلك من نفسه. كيف 20 سنة ونعمل هذا العمل قل بدعة وأتركه الآن؟ كيف أتركه؟ هذه طبيعة الإنسان. فلهذا أصحاب الباطل يحتاجون إلى علاج دائم بأنواع من الأساليب المختلفة حتى يتنازل عن ذلك المعتقد أو ذلك السلوك الذي كان يسلكه. أما من أول مرة ما يستطيع، فطرته تأبى ذلك. حب المرء للشيء وإلفه له يحمله على الإصرار على الباطل وإنكار الحق، كما هو مشاهد بين المسلمين. سادسا واخيرا، مشروعيه المباهله في الاسلام كما كان في اديان الانبياء من قبل. المباهله الى الان، لو يختلف اثنان هذا على الحق هذا باطل وباهله يصيب الله عز وجل الكاذب وينصر صاحب الحق. معاشر الابناء، ندعو الله عز وجل، اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، إن بيننا وفينا وفي بيوتنا ومشافينا مرضى تشفيهم يا رب العالمين، اللهم اشفهم يا رب العالمين، اللهم إنه لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين، تول عبادة المؤمنين في كل مكان، فاحفظهم بحفظك وارعاهم برعايتك وانصرهم على من عاداهم عاداك يا رب العالمين. اللهم إن نار الفتنة تلتهب في الديار الجزائرية، اللهم إن فتنة عارمة ملتهبة ولم يكن لهم من أحد إلا أنت، ففرج يا ربنا ما بهم وأصل نار الفتنة عليهم وأخرج من هذا الظلم وهذه هي الفتنة يا رب العالمين. وأننا إخوانا في فلسطين وفي البوسنة والهرسك وفي الأفغان وفي الشيشة وليس لهم من ولي إلا الله، فهم أولياؤك وأنت وليهم، فاصرف عنهم مكر الماكرين وكيد الكائدين ونجهم وخلصهم من فتنة النار رب العالمين. اللهم إن هذه البقية الباقية في عالم الإسلام، هذه البلاد وهذه الحكومة، اللهم احمها بحمايتك واحفظها بحفظك واصرف عنها كل سوء. اللهم من أرادها بسوء تجعل سوءه عليه يا رب العالمين. اللهم أبقها ما بقينا يا حي يا قيوم، لا تؤين فيها مكروها يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، لقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة تحت عنوان الحالة الصحية بدار الهجرة. ما هي دار الهجرة هذه؟ إنها المدينة النبوية
التي كانت تعرف بيسعد، وجاء هذا الاسم في سورة الأحزاب: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ولكن تقرر بعد ذلك أن اسمها طيلة، ومن قال يثرب فليكفر على هذه الكلمة بأن يقول طيبة 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 حتى يتأدب. المدينة النبوية، والعامة يقول فيها المدينة المنورة، وقلدهم أيضا الناس بالتقليد. ولا ينبغي أن يترك لفظ المدينة النبوية مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، الآن لا توجد مدينة فيها الأنوار الكهربائية أكثر من مدينة منورة، لكن التنوير الحقيقي بالوحي الإلهي، بالنور الرباني وبالنور المحملي. الحالة الصحية بدار الهجرة، قال: ولما قدم الحبيب، من هذا الحبيب؟ هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يحبه فهو كافر، من لم يحبه فهو كافر وفي إيمانه كاذب. والحبيب بمعنى المحبوب لا بمعنى المحب، المحبوب. والعجب أن كل صفاته الذاتية والخلقية تفرض حبه بالفطرة. فلهذا لا أحسب أن يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا يكره ذات الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. لا يوجد عامل من عوامل الكره أو البغض، ولكن الله فرض على المؤمنين حبه، وقد عرفنا السر في ذلك. ما هو يا إسماعيل؟ ما السر في فرض الله تعالى على المؤمنين حب نبيهم؟ ما هو بسر؟ السر في فرض حبه على المؤمنين ليطيعوه. الذي لا تحبه لا تطيعه، وتكذب علي إذا قلت إني أطيعه إلا إذا خفت من هراوته. فرض حبه ليتمكن المؤمنون من طاعته. فالذي لا يطيع والله ما أحبه. دعوى حب الرسول وأنت تعاكس وتخالف وتمشي بعيد عنه، أن لك أنك تحب. هو قال: أحب الله لما يغدوكم من النعم، وأحبوني بحب الله. من أحب الله يكره رسوله كذبا ما أحب الله، من أحب الله يكره أولياءه والله كاذب. قال: ولما قدم الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، وجدوها أسوأ البلاد مناخا، وجدوها أسوأ البلاد مناخا وصحة. سبحان الله، عشنا في قرية كأنها المدينة في أول أمرها. البعوض، مستنقعات ماء، الحمى، الباليديزم، المسلوثة كما يقولون، الوجوه صفراء. لا إله إلا الله، ولا دواء ولا علاج، ولا حتى الأسبرين ما جاءت إلا بعد حين. فلنتصور المدينة كذلك. هذه أم المؤمنين تصفها لكم. قال كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قدمها وهي أوبأ أرض الله من الحمى. عافاكم الله من الحمى. قضينا حوالي 15 سنة بالمسلوثة، يومين والثالث حمى، يومين راحة والثالث حمى، والحمى النافر تبدا بالبرد الشديد وتتحول الى حراره ويفيض العرق ويهدا الجسم. احمدوا الله انتم، الحمد لله، الحمد لله. قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه قدمها وهي اوبأ ارض الله من الحمى، فعانى الأصحاب، عانوا، قاسوا، تحملوا. فعانى الأصحاب المهاجرون من حماها ما عانوا، إلا أن الله تعالى وقى رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يمرض بالحمى. آية من آيات الله، لأنه حامل رسالة. إذا مرض كيف تقوم هذه الدعوة؟ تدبير الله عز وجل. وعند وفاته مرض بالحمى النافر، وكان يقول أريق علي 3 قرب كذا من الماء، وتوفي صلى الله عليه وسلم وإنا به للاحقون. قال فأصاب أصحابه منها بلاء وشقم، فصرف الله تعالى ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال مولايا أبي بكر، عامر بن فهيرة وبلال كانا عبدين وسيدهما أبو بكر. قال فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال مولايا أبي بكر مع أبي بكر في بيت واحد، غرفة واحدة، في بيت واحد. فأصابتهم الحمى فدخلت عليهم أعودهم. هذه الصديقة ذي عائشة تقول فدخلت عليهم أعودهم في مرضهم في مستشفى. الحمد لله، الحمد لله. المشافي حوالينا يمينا وشمالا في كل مناطق، وقل حمدنا لله، أعوذ بالله من حالنا. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. أبو بكر ومولاه في بيت واحد والحمى تهزهم، تأتي الصديقة تعودهم. قالت فدخلت عليهم أعودهم، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب، وذلك قبل أن تنزل آيات الحجاب حيث يحتجب النساء عن الرجال إلا المحارم من الآباء والأبناء والإخوان، قبل أن يضرب علينا الحجاب. قالت وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك. فدنوت من أبي بكر والدها، فدنوت من أبي بكر فقلت له كيف أجدك، فقلت له كيف أجدك يا أبتي؟ فقال البيت الآتي: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله. تعرفون شراك النعل؟ ما تعرفون. انتهينا. ادخل الحذاء في رجلك، لا خيط ولا تربط والا، ولكن فقط قولوا الحمد لله الحمد لله. كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله. فقلت والله ما يدري ابي ما يقول، مغمى عليه يهذر من آلام الحمى، والله ما يدري ابي ما يقول. قال ثم دنوت الى عام ابن فهيرة، هذا مولى الصديق، فقلت له كيف تجدك يا عامر، اي كيف تجد نفسك، كيف تجدك يا عامر؟ قال لقد وجدت الموت قبل ذوقه، ان الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه، كالثور يحمي جلده بهوقه، بقرنه يعني ارتجالا يعني. سألته انشد الشعر لا اله الا الله، فاهمين معنى البيتين ولا؟ لقد وجدت الموت قبل ذوقه، ان الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه، كالثور يحمي جلده بروقه، اي بقرنه. فقلت والله ما يدري عما ما يقول.